نفي لجميع النقائص والعيوب، لأن الله ليس كأحد من مخلوقاته، ليس كشيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، فليس كمثله شيء. وفي قوله وهو السميع البصير إثبات لأسماء الله الحسنى التي منها هذان الاسمان الكريمان السميع البصير. إذن ففيها رد على طائفتين من طوائف الضلال، على المشبهة الممثلة وعلى المعطلة. وفي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. وفي قوله وهو السميع البصير رد على جميع أهل التعطيل، سواء كان التعطيل كليا أو جزئيا، رد على أهل التعطيل الذين عطلوا الله تبارك وتعالى من صفات كماله. وهذا الباب باب الأسماء والصفات، وهو أشرف الأبواب وأجلها وأهمها، لأنه يتعلق بما لله تبارك وتعالى من الحقوق على الخلق أن يعرفوا ربهم بذاته وأسمائه وصفاته على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول في صفة واحدة وفي اسم واحد يجري في جميع الأسماء والصفات. فمثلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أهل السنة والجماعة الراسخون في العلم لا يفوضون في المعاني، وإنما يفوضون في معرفة الكيفية، كيفية ذات الله وكيفية أسمائه وكيفية صفاته، يفوضون علم ذلك إلى الله عز شأنه، ولكنهم لا يفوضون في المعاني، بل يتعلمون ما دلت عليه الأسماء الحسنى والصفات الأولى من المعاني. ففي قوله وهو السميع البصير ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة كما ذكر أهل العلم أن السميع اسم من أسماء الله، دل على إثبات صفة السمع، وصفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والبصير اسم من أسماء الله، دل على إثبات صفة البصر لله عز شأنه، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، كذلك لا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، بل نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ليس فيه تفويض في المعاني، معاني أسماء الله وصفاته معلومة وليست من المتشابه على العلماء، وإنما هي من المحكم ونصوصها محكمات. وهذا التأويل أي التفسير بهذه المعاني هو الطريق الصحيح، وهو التأويل تأويل السلف، أي بمعنى تفسير الأسماء والصفات، وليس من التأويل المذموم كما سلك هذا المسلك أصحاب التفويض، الذين إذا أتوا على نصوص الصفات من القرآن والسنة قالوا نفوض معانيها إلى الله ولا نقول شيئا، ويظنون بأنهم اختاروا لأنفسهم طريق السلامة، وليس الأمر كذلك، بل التفويض شر، والقول به من البدع المحدثة، والقول في المعاني لمن يجبر على بيان ذلك هو طريق السلف ومن أجل السلف. وفي قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، معنى ذلك إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى، فاسمه القدير دل على صفة القدرة التي هي صفة كمال، وقدرات الخلق محدودة مسبوقة بالضعف والعدم، ويطرأ عليها الحطب ويأتي عليها الفناء، والله عز وجل صاحب الكمال المطلق الأول الذي ليس لأوليته بداية، والآخر الذي ليس لآخريته نهاية، والظاهر والباطن وهو بكل شيء. فالاشتراك بين صفات المخلوق وأسماء المخلوقين وبين أسماء وأسماء الله تبارك وتعالى إنما هو في اللفظ، وأما الحقائق فأسماء الله وصفاته تليق بعظمته وجلاله، وأسماء المخلوقين وصفاتهم تليق بأحوالهم. الأمر كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التفويض في أي شيء إنما هو في الكيفية، فلا يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته إلا الله عز وجل. وأما المعاني فإنها واضحة لأهل العلم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن مصدر هذا الباب إنما هو الكتاب والسنة، فكل ما ثبت من أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقبول، لأنها توقيفية ولا مجال للاجتهاد والأقيس فيها بحال من الأحوال. خالف في هذا الباب باب إثبات أسماء الله وصفاته خالف طوائف من طوائف الابتداع أهل الأهواء الذين تركوا العلم الشرعي الذي فيه البيان الشافي الكافي، وعمدوا إلى عقولهم السقيمة ليعرفوا ربهم بذاته وأسمائه وصفاته، فوقعوا في الأخطاء الشنيعة. وأشهر هذه الفرق وأخطرها وشرها الجهمية، فرقة من فرق التعطيل، ولاتهم نفوا عن الله أسماءه وصفاته وأثبت له ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، فشبه الله بالعدم. وسبب ذلك كما أسلفت أنهم ما رجعوا إلى الكتاب والسنة مصدر هذا الباب العظيم خصوصا ومصدر العلوم الشرعية عموما، وظنوا بأنهم نزهوا ربهم عن مشابهة المخلوقات، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وتليهم المعتزلة الذين قالوا بنفي الصفات وقالوا بخلق القرآن الكريم، بل قالوا بخلق بأن كلام الله مخلوق، استنادا إلى عقولهم وإلى أقوال الفلاسفة الضالين، وتركوا علم الشريعة الذي هو مصدر كل علم شرعي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة سلكوا مسلكا آخر غير مسلك الجهمية المعطلة، فأثبتوا لله الأسماء ونفوا عن الله جميع صفاته، أسماء مجردة من المعاني. فعندما يأتون يصفون يسمون الله قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، أي بذاته سميع بذاته وعليم بذاته وقدير بذاته وهلم جرا. وهذا كلام باطل، لأنه ليس من تفسير السلف ولا من تفسير أهل العلم، وإنما هو من تخرفات هذه الطائفة التي ضلت في هذا الباب كما ضلت الجهمية. ثم طوائف أخرى أيضا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء أيضا ضلوا في هذا الباب، فأثبتوا لله بعض صفاته وأولوا أكثرها وأعظمها، أثبتوا سبع صفات لله لأن العقل أثبتها، وعنوا عن النقل الذي جاء فيه الإثبات لجميع الأسماء والصفات بالمعنى الصحيح. لذا قسم العلماء التعطيل إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي الذي سار عليه الجهمية والمعتزلة، والتعطيل الجزئي الذي مشى عليه الأشاعرة ومن لفهم. وأهل السنة والجماعة كما أسلفت آمنوا بكل ما جاء عن الله في هذا الباب وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا بجميع أسماء الله وصفاته اللائقة بعظمته وجلاله، وفهموا ما دلت عليه الأسماء من المعاني الفهم الصحيح، لأن المصادر التي أخذوا منها علم هذا الباب وغيره كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب معصوم والسنة المطهرة الصحيحة معصومة. وأما الفرد المبتدعة فإنها لم تأخذ علومها من نصوص الكتاب والسنة، وإنما إما من العقل وإما من علم المنطق وعلم الكلام والفلسفة، وهذه ليست مصادر صحيحة لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. صفات لله ذاتية وصفات فعلية. ومعتقد أهل السنة والجماعة بالنسبة لجميع الصفات إثباتها كما جاءت بدون تشبيه وبدون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فمثلا من الصفات الفعلية صفة الاستواء، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وذكر الله ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم. فما هو المعنى الصحيح لقوله الرحمن على العرش استوى عند أهل السنة والجماعة؟ إثبات هذه الصفة، صفة الاستواء، صفة حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله. بدون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا المعنى الصحيح، الرحمن على الأرض استوى، إثبات صفة الاستواء لله عز وجل حقيقة، استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نسأل عن الكيفية، فالاستواء كما قال الإمام مالك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فلا مجال للتفويض في المعنى، المعنى يلتمس ويتعلمه طلاب العلم، وهذا هو المعنى. الرحمن على الأرض استوى، نستفيد من هذه الجملة العظيمة إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، لا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. وجاء أهل التحريف وأهل التعطيل، فمنهم من نفى هذه الصفة نفيا باتا، ومنهم من أولها تأويلا مذموما ففسروا استوى بالاستيلاء، فقالوا استوى بمعنى استولى، وهو معنى مذموم سكين لا يقره أهل العلم الشرعي سائرين على نهج السلف أبدا. وهكذا القول في هذا الباب في جميع الأسماء والصفات، كلما أتيت على نص من القرآن أو السنة فيه أسماء الله وصفاته تقول فيه بما قال أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف، وتتبرأ من عقيدة أهل التأويل المذموم وأهل التحريف الذين عدلوا بالنصوص عن معانيها، وأهل التعطيل سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا فكله شر. والحمد لله الذي هدى أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف في كل زمان وفي كل مكان للقول الحق في هذا الباب بل وفي غيره من أبواب العلم الشرعي. تفضل بالأسئلة. الأخ عنده أسئلة من البارحة. تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل من نصيحة توجهونها لأبنائكم الذين لا يجدون بركة في الوقت؟
النصيحة لنفسي وللسامعين في استثمار الوقت، ينبغي أن يستثمر الوقت للاستفادة منه دينا ودنيا. الدين الذي خلق من أجل تحقيقه والقيام به كل مكلف من عالم الإنس والجن وغيرهم من المكلفين، فهو الأساس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان من أمري وشأني دنيانا فهو وسيلة من الوسائل التي يستعين بها العقلاء من المسلمين والمسلمات على إقامة دين الله وشرعه، وعلى رأس ذلك طلب العلم الواجب الذي فرضه الله على كل مكلف، أن يطلب العلم الواجب عليه ليعرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته، ويعرف الفرائض المفروضة والمحرمات التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة وما لا بد له منه، والأوقات فما أسلفت ينبغي أن يخطط لها التخطيط السليم. فأوقات الإنسان ثلاثة: وقت مضى وهذا ما ندري ما الله صانع فيه، ووقت مستقبل قادم علينا، ووقت بين أيدينا. فما كان بين أيدينا من الوقت فيجب أن نستثمره خير استثمار وفق كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما هو فعل العقلاء. وما كان في المستقبل ينبغي أن نخطط له التخطيط السليم، ونجعل طلب العلم المفروض علينا في المقدمة نبدأ به، لأن بالعلم حياة القلوب وحياة النفوس، وفي العلم وبالعلم صحة العمل. والأمة خلقها الله لتعمل، لكن لا يقبل عمل الأمة إلا أن تتوفر شروط القبول: الصواب والإخلاص، شرطان أساسيان. وهذان الشرطان لا يتوفران إلا لأهل العلم، أي العلم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. أما الجاهل فإنه لا يحسن العمل، وإذا كان لا يحسن العمل فلا ينفع الإخلاص، ولو أخلص في العمل وهو لا يحسنه فلا ينفع الإخلاص. والخلاصة أنه لا بد من التخطيط السليم للأوقات التي بين أيدينا والأوقات المستقبلة، والله أعلم بمقدارها بالنسبة للأمة وبالنسبة لكل فرد من أفراد الأمة. لا يعلم أحد مقدار ما بقي من عمره، لأنه في علم الغيب ولله الحكمة في ذلك. فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فالاستفادة من الأوقات في كل نافع ومفيد، وأعظم الأعمال النافعة المفيدة طلب العلم الشرعي وفهم العقيدة السليمة الصحيحة وفهم ما يضادها لئلا يقع الإنسان فيها. هذا من أهم الأعمال ومن خير ما تستثمر فيه الأوقات وتستغل. وأما ما مضى من أوقاتنا فنحمد الله تبارك وتعالى. باب التوبة مفتوح، ما كان من خطأ ومن قصور فعلينا بالتوبة والاستغفار، وقد وعدنا الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما كان من حسن فنحمد الله تبارك وتعالى عليه، ونعتني بما بين أيدينا، ونخطط لمستقبلنا، والله تبارك وتعالى هو الذي يعين عباده ويمن عليهم بالهداية والتوفيق وصلاح القلوب وقبول الأعمال. تفضل يا رب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون تفويض كيفية الأسماء؟
قلنا لا يجوز التفويض، لا يجوز التفويض في المعاني، ويجب التفويض في كيفية أسماء الله وصفاته، في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته. أي لا يلتمس الإنسان معرفة كيفية ذات الله ومعرفة كيفية أسمائه وكيفية صفاته، لا يدخل في هذا، وإنما الغرض أن يعرف المعنى ليحب ربه حبا شرعيا وليقدره حق قدره. إذا عرف معاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: دخلت إلى مكة متمتعا، لكني خرجت إلى جدة، فهل هذا ناقض للتمتع؟
السؤال خارج عن الموضوع، عجبتنا. على كل هذا أعيد السؤال.
رجل دخل إلى مكة متمتع لكنه فرض له عارض خرج إلى جدة
بعد أداء العمر.
نعم. فهل هذا ينقض تمتعه؟
على كلها هذه المسألة خلافية، وأنتم طلاب علم، من العلماء من يرى بأن من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم خرج إلى رجع إلى بلده على مسافة قصر أو أكثر انهدم تمتعه ويعود للحج مفردا، هذا رأي لأهل العلم. والرأي الثاني أنه يبقى على تمتعه فيحرم بالحج وعليه الهدي فيكون متمتعا، وهذا أحوط له وأفضل أن يكون باقي على تمتعه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: الله جل وعلا أثبت في القرآن أن له عينا وفي آية أخرى أعين، فما هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات العين لله تعالى؟
إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، العينان صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وقد ورد ذكر العين في القرآن مفردا وورد مجموعا ولم يرد مثنى، ورد مفردا ومجموعا. ففي قول الله عز وجل في حق موسى: ولتصنع على عيني، وفي قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم تجري بأعيننا، آسف، في قول الله عز وجل: تجري بأعيننا دم. والذي أثبته أهل السنة والجماعة بنصوص القرآن أن لله عز وجل عينين اثنتين تليق بعظمته وجلاله، فتوجيه الآية التي جاء فيها ذكر العين مفردا ولتصنع على عين، قالوا إنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فكلمة عين مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، والمفرد المضاف يعم، فيتناول الواحد والاثنين والجمع. هذا توجيه أهل العلم لهذه الآية الكريمة، ولا بد من ذلك. وأما تجري بأعيننا فجاء لفظ العين مجموعا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، فأعين مضاف وناء مضاف إليه، وهذا الضمير يعبر به عن الجماعة وعن المعظم نفسه. فلما جاء المضاف إليه بلفظ الجمع جاء لفظ الأعين بلفظ الجمع، وجاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حق الدجال: إنه أعور العين وإن ربكم ليس بأعين. والعور فقد إحدى العينين. فمن مجموع النصوص نأخذ أن لله عز وجل عينين اثنتين صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، وعند هذا الحد نفسه أقول بالنسبة لهذه المسألة. وراجعوا البحث بالتفصيل في الحموية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على ما أذكر. تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون الصبر عند المكاره؟
الصبر أولا من صفات المؤمنين، الصبر من صفات المؤمنين، وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل رجاء ثواب الله، فلا يقيم الطاعات على اختلاف أنواعها إلا الصابرون، وصبر عن معاصي الله، وحقا لا يبتعد عن المعاصي إلا أهل الصبر الذين ألجموا أنفسهم بلجان التقوى وصبروا عن جميع المعاصي أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، ومتى حصل شيء من المعاصي ولا بد أن يحصل فإنهم يبادرون إلى التوبة مستغفرين تائبين مستغفرين منكسرين بين يدي الله عز وجل. هذه صفات أهل الإيمان. ثالثا: الصبر على المكاره، الصبر على حصول ما يكره الإنسان، سواء وهو يؤدي فرائض الله وواجباته أو يبتعد عن محارمه، وسواء ما يصيبه من المكاره مما لا خيرة له فيه كالأمراض والفقر والخوف والهموم والغموم وما شاكل ذلك، يظل المؤمن صابرا وصبره ناتج عن الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى التي سبق بها القلم وجرى بها القلم في اللوح المحفوظ. هذا ما يتعلق بموضوع الصبر، وهو من أجل صفات أهل الإيمان. نعم.
أثابكم الله. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يطيل العمر إلا البر. كيف يفهم هذا الحديث في ظل منهج أهل السنة والجماعة في القدر؟
يفهم هذا الحديث ونظائره على أن الله تبارك وتعالى قد قدر كل شيء، فقوله أعلم.
لا يرد القدر إلا الدعاء،
لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء من قضاء الله عز وجل، وما قدر من المصائب كذلك قد قضاه الله وقدره، فالذي قدر الأشياء النازلة على المخلوقات هو الذي قدر أن ترفع هذه الأشياء في الدعاء، فلا منافاة بين النصوص أبدا، وإنما يعود كل شيء إلى قضاء الله وقدره. ما قضاه الله في الأزل وجرى به القلم لا يتخلف أبدا. إذن ففي قوله لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاء البلاء والدعاء يعتلجان بين السماء والأرض، كل ذلك من القدر، فقدر الله عز وجل ما قدر وقدر أن يرفعه الدعاء، فلا منافاة بين هذه النظرة. كذلك فيما يتعلق بزيادة العمر، العمر محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن فسر علماء الحديث وعلماء التفسير فسروا الزيادة في العمر كحديث من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، فالتنشئة في الأجل بركة يجعلها الله عز وجل في عمر الإنسان. وهذا التفسير سلك ليس تأويلا مذموما، ليتفق مع قول الله عز وجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، فالأجل وزمنه ومكانه قد فرغ الله تبارك وتعالى منه، وهو من جملة ما قدر زمن أجل الإنسان وسببه ومكانه لا يتخلف بحال من الأحوال كغيره مما جرى به القدر. وبهذا لا يوجد تعارض ولا تضارب في النفوس. نعم.
أسابكم الله، هذا سائل يقول: ورد في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى وصف سلطان الله تعالى بالقديم، فهل يجوز وصفه تعالى بذلك؟
في موضعه إذا ثبت، متى ثبت وصف الله عز وجل بصفة من الصفات لا ترد، بل يسلم لها على الوجه الصحيح وبالمعنى الصحيح.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يجري على بعض الألسن قوله: إذا أتاكم خير فمن الله، وإن أتاكم شر فمن أنفسكم، فما صحة ذلك؟
أولا، هذه المقالة هي مقالة العوام، يتداولونها لا يفهمون معناها، لكن أهل العلم إذا قالوا بهذا يمكن أن يستندوا إلى قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نحن عرفنا من قبل اليوم ولله الحمد أن الخير والشر مقدران من الله تبارك وتعالى، ينسبان إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا، وأن العباد لا يخلقون أفعال أنفسهم كما تقول الطائفة القدرية. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق عالم الإنس والجن ابتلاهم بالخير والشر، فقال عز شأنه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن فالابتلاء بالخير والشر والحسنات والسيئات، السيئات من الشر والحسنات من الخير، كلها مقدرة، ولكن الله تبارك وتعالى أوجد في المكلفين القدرات وأعطاهم الاختيار وزودهم بالوسائل الحسية والمعنوية، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليفعلوا الحسنة ويتركوا السيئة، يفعلوا الخير ويتركوا الشر. فمن فعل الخير ومن فعل الحسنات على اختلاف أنواعها فبفضل الله عز وجل ورحمته وتوفيقه له، ثم بالأسباب التي أتى بها، بالأسباب التي أتى بها وهي عمل الصالحات والصدق والإخلاص في التعامل مع الله عز شأنه، ومن أتى بالسيئات والشر فهو بفعله بكسره، وهو مقدر من الله تبارك وتعالى، ولا يقال إن الله جبر العاصي على المعصية، لأنه قد سبق في ذلك، قد سبق القدر بذلك، لا يقوله أحد من أهل السنة والجماعة، بل الخير والشر مقدران من الله عز شأنه، وهو لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين أمروا بفعل الخير وترك الشر، وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب، فصاحب الخير يجزى من جنس عمله، وصاحب الشر يجزى من جنس عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن لا يصح أن يكون المعنى ما أتاك من خير من نفسك، أي أنت الذي خلقته أوجدته، وما جاءك من ما جاءك من شر فمن نفسك أنت الذي خلقته أوجدته، هذا لا يجوز أن يقال. أما الخير والشر فهما من الله، ولكل واحد منهما أسبابه، كما دل على ذلك القرآن الكريم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وفي حق أصحاب الزيغ والمعاصي قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلا يوجد تعارض ولا تناقض في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل كلام الله يشهد بعضه لبعض بالصدق والجودة والكمال، والبيان للحلال والحرام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يشهد بعضها لبعض، والقرآن الكريم يشهد للسنة والسنة تشهد للقرآن، فهما صنوان لا يفترقان. نعم يكفي باقي كثير ولا بقي؟
ممكن هذا
واحد
تفضل. أحسن الله إليكم، هذا سؤال كثيرا ما تكرر: كيف يكون طلب العلم في بلد انعدم فيه العلماء؟
طلب العلم في بلد انعدم فيه العلماء، طلب العلم يمكن للإنسان أولا يصدق بنيته في الطلب والرغبة في العلم الشرعي، ثانيا أنه يمكنه أن يرحل إلى بلد فيها علماء يوثق بعلمه ويؤخذ عنهم العلم الشرعي، يمكنه أن يرحل. ووسائل الرحلة اليوم أصبحت متنوعة، منها السهل بالوسائل الموجودة في هذا الزمن بواسطة الهاتف، واسطة الانترنت، وواسطة الوسائل التي قد يستبق، وواسطة الإذاعة، وأخص بالذكر إذاعة القرآن الكريم في هذه البلاد، كلها خير وتنشر العلم. فيمكن لطالب العلم أن يستفيد وهو في وطنه باستعمال هذه الوسائل إن عجز عن الرحلة، أما إذا استطاع على الرحلة فهذا هو الأصل، كما فعل أسلافنا الأوائل، رحلوا على الأقدام وعلى الوسائل البطيئة، بطيئة السير، من أجل جمع الأحاديث، فجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ودونت في الدفاتر ووصلت إلينا كما تعلم، فاستفادوا وحفظ الله تبارك وتعالى بهم العلم الشرعي، ورحمنا الله تبارك وتعالى بجهودهم في رحلاتهم في طلب العلم. وهكذا اليوم من رحل ليطلب العلم وعاد إلى بلده معلما وداعيا ومرشدا على نهج الرسل الكرام والأنبياء العظام، فإن له الأجر العظيم، لأن أسوته رسل الله الكرام وأنبياءه العظام. فهنيئا لمن يرحل في طلب العلم حتى يحقق نصيبا وافرا منه، ثم يعود إلى بلده معلما وناشرا للعلم الشرعي، وصابرا ومكتسبا يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
تم تسجيل هذا المجلس المبارك ليلة الخميس 23 من ذي القعدة لعام 23/400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وصحبه ومن والاه. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا بيان منهج أهل السنة والجماعة في الدروس الماضية في باب أسماء الله وصفاته، وأنه السابق واللاحق، يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف للنفوس ولا تأويل فاسد مذموم ولا تعطيل، وإنما كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفهمنا بأن هذه الجملة الكريمة ليس كمثله شيء فيها رد على أهل التشبيه والتمثيل الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، لأن فيها إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الذاتية والفعلية. هذا هو المنهج، وهذه هي الطريق في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، وهي توقيفية لا يقال فيها بالاجتهاد ولا يقال فيها بالأقيسة، وإنما هي نصوص جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. نعم.
فلا أملك ما وصف به نفسه ولا أشارك كلمة ما وصفه ولا أشرك في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا قبوء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه.
فإنه هذا البيان متصل بما قبله. يبين الشيخ رحمه الله عقيدته السليمة الصحيحة التي هي عقيدة المؤمنين التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة، وفهمها السلف الصالح الفهم الصحيح. فبين الشيخ بأن معتقده أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة، وأن الله عز شأنه ليس له نظير وليس له مثيل ولا شبيه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، والإله المعبود وما سواه عبد، له الكمال المطلق وما سواه من مخلوقاته في سماواته وأرضه مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة على قصرها شملت أنواع التوحيد الثلاثة، لذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن، وما ذلك إلا لأنها تناولت أنواع التوحيد الثلاثة. والتوحيد هو الأساس العظيم أساس العبادات. إن وجد التوحيد صحة العبادة، وإن فقد التوحيد وحل محله الشرك، فإن المشركين لا يقبل الله عز وجل منهم عملا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ففي قول الله عز وجل قل هو الله أحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع أمته، إلا ما دل على خصوصية. إذن فالله إله واحد، أي هو المعبود بحق، وما سواه فعبادته باطلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. هذه الجملة العظيمة تؤدي معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به الأرض حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله الصمد، الصمد هو السيد المالك المتصرف المدبر لجميع الأمور كما يشاء ويريد، لأنه الفعال لما يريد. وتصمد الخلائق إليه في حوائجها، فلا قدرة لمخلوق على جلب مصلحة أو دفع ضر إلا فيما أقدره الله عز وجل عليه. وما كان من خصائص الله من جلب المصالح ودفع المضار لا يقدر عليه أحد سواه. قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. وفي قوله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي للنقائص والعيوب عن الله عز وجل. فهو لم يلد، أي ليس لله ولد. وقد أنكر الله على طوائف الكفر من اليهود والنصارى وكفار العرب، ذمهم الله وأنكر عليهم لأنهم نسبوا لله الولد، كما قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا. الآية. قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وذم الله المشركين الذين نسبوا لله البنات. كما في قوله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويجزون عليها أعظم الجزاء. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والله تبارك وتعالى تنزه عن الولد وتنزه عن الصاحبة. ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله. ولم يولد، أي ليس بمولود عز شأنه، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. كما قال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي الدعاء المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اخذ عن الدين وقنيني من الفقر. وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية تبارك وتعالى. وليس له مكافئ، ليس لله كفر، ليس له نظير. هل تعلم له سمية؟ فتناولت هذه السورة القصيرة جميع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية الذي عرفناه من قول الله عز وجل قل هو الله أحد، أي هو الإله الواحد الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. الله الصمد الخالق الرازق السيد المالك المدبر لجميع الأمور، وما سواه من مخلوقاته محتاج إليه ومفتجر إليه عز وجل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي للنقائص لجميع النقائص والعيوب عن الله عز وجل، ونفي عن مماثلة مخلوقاته له. وإذا نفيت عن الله النقائص والعيوب يجب أن يحل محلها صفات الكمال والجلال. نعم.
قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا.
نعم، فإن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه، وهو الذي علمنا في كتابه لنعلم عنه ولنقدره حتى قدره. فهو أعلم بنفسه وأعلم بجميع مخلوقاته، ما عظم منها وما قل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب مبين. فهو أعلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو أعلم بجميع مخلوقاته بذواتهم وأعمالهم ومتقلبهم ومثواهم ودنياهم وبرزخهم وأخراهم، لأنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته في سماواته وأرضه، لأنه صاحب الكمال المطلق. نعم.
فنزه نفسه عما وصفه فيه المخالفون من أهل التكييف والتنفيذ، وعما نفاه عنه النافون من أهل التكييف والتعظيم. فنزه نفسه عما وصفه فيه المخالفون من أهل التكييف والتمثيل.
صحيح، إن الله تبارك وتعالى نزه نفسه في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن جميع النقائص والعيوب، وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال. فوجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وأن نصفه بما وصف به نفسه، وأن نسميه بما سمى به نفسه وسماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، وأن ننزهه عما وصفه به المشركون. والمشركون وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات المكر، فقال اليهود إن الله فقير، كما قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله عز وجل: سنكتب ما قال. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فذكر تنقصه سبحانه وتعالى بذاته وأثبت لنفسه صفات الكمال. وهكذا المؤمنون أجمعون يثبتون لله صفات الكمال وينفون عنه صفات النقص والعيب، لا كما فعل الأعداء من يهود ونصارى ومن لف لفه ووثنيين ومبتدعين. هذه الطوائف وصفت الله تبارك وتعالى بصفات النقص وسلبت عن الله صفات الكمال. أما الكفار فإنهم كفار بمعنى أنهم كفروا بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. وأما أهل البدع والأهواء والضلال فإنهم ضلوا في هذا الباب كما مضى معنا من جهمية معطلة ومعتزلة معطلة وأشعرية ومن لف لفهم، كذلك عطلت الباري سبحانه وتعالى عن بعض صفاته. وكل وقع في تعطيل الله عن صفات كماله ووصفوه بصفات النقص. وأهل البدع ليسوا سوى، أهل بدع تخرجهم بدعهم من ملة الإسلام كمن نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى، وهؤلاء كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر كفرا يخرج من الملة. كذبوا القرآن لأن الله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فذكر الله تبارك وتعالى بأن له الأسماء الحسنى، فمن نفى أسماءه وصفاته فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وبقية الطوائف التي وقعت في الضلال في هذا الباب كل جريمة لها جزاء عند الله تبارك وتعالى. فمنهم من لم تخرجه بدعته من دائرة الإسلام ولكنه جنى على نفسه ببدعته بخطر البدعة، بخطر البدعة في هذا الباب الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم ومسلمة حتى يكون على بصيرة من أمره، فلا يقع فيما وقع فيه أهل الضلال. نعم، من لم تخرجه بدعته من الإسلام فهو على خطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي فائدة البدع خطيرة، سواء كانت بدعة قديمة أو بدع معاصرة، فالأزمنة والأمكنة لا تخلو من أهل البدع والمروجين لها والداعين إليها، ولكن الله عز وجل يهيئ في كل زمان ومكان أئمة هدى يفندون البدع ويردونها ويردون على أهلها. وإذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذكر أسماء المبتدعين ذكرهم العلماء نصحا للمسلمين. ومع الأسف أن بعض من ينتمي إلى العلم يحمل على أصحاب الردود على أهل البدع والأهواء، يحملون عليهم ويخطئونهم ويرون بأنهم يأتون بالفرقة بين الناس، وهذا تلبيس، تلبيس ممن عنده علم وجهل ممن ليس عنده علم. لأن الرد على أهل البدع التي تنتشر في الأرض ويغتر بها من يغتر، الرد على البدع وتقنيد البدعة فيه نصح للسنة وفيه نصح للأمة، فيه تجلية للحق، فرقان بين الحق والباطل، والفرقة مقرونة بالبدعة، سبب الفرقة البدعة، والألفة مقرونة بالسنة، فسبب الألفة بين المسلمين الاجتماع على السنة، وما ذلك إلا لأنه امتثال لقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرد على أهل البدع ليس وليد هذا العصر، فالرد من قديم الزمان لما ظهر فرق الابتداء احتاج العلماء أن يردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة نصحا للأمة ونصرة للحق وإحياء للسنة وإماتة للبدعة. ظهرت الخوارج ومنهجهم معلوم فيه الفساد والإفساد، فساد الأعراض والأموال والذمة، فمن مشى على منهجهم أفسد في الأرض، فلا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا عمن يفسد في الأرض سواء بقلمه وأفكاره أو غير ذلك. وظهرت الرافضة وظهرت المرجئة والجهمية والمعتزلة وفرج متعددة المفوضة والواقفة والحلولية والاتحادية، ثم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هذه الفرج خالفت الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، خالفت سواء بقليل أو كثير. ومخالفة أهل السنة تابعين للفرقة الناجية المنصورة مخالفة شرط سواء كان في قليل أو كثير، فلا بد من الردود على أهل البدع بالأدلة، أدلة الكتاب والسنة، وبالفهم الصحيح، وبالنية الخالصة، وذلك لدفع نصرة الحق ونصرة السنة ودحض البدع وتحذير الناس من أهلها ودعائها. فمن خطأهم واعتبرهم وسائل فرقة بين الناس فالخطأ عنده ويجب عليه أن يراجع نفسه. أما فيما يتعلق بالردود بين العلماء، علماء الشرع الذين ليسوا من أهل الأهواء والبدع في فروع الشريعة وفي العمليات، فهذا أمر مسلم به معلوم، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه. ثم الخلاف فيما بينهم في الأحكام التي يسوغ الخلاف فيها لا يوجب فرقة ولا تدابرا ولا بغضاء ولا أحسن، ولكن بشرط أن يكون الخلاف صادر من أهل الاجتهاد لا من طلاب العلم الذين ليس لهم باع طويل في العلم وإنما يسمعون بعض المسائل ثم يقولون ما شاءوا، ويقولون نقول ذلك على سبيل الاجتهاد. المجتهد إذا ملك طالب العلم مسوغات الاجتهاد ومقوماته ووسائله يكون مجتهدا، فإذا تكلم فيما تكلم فيه الفقهاء الأوائل وأهل العلم لا حرج، أما إذا تكلم بما تكلم به أهل الأهواء والمحدثات فإنه يجب أن يبادر أهل العلم بالرد عليه حتى لا تنتشر البدع في الأرض فتسوء العاقبة. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه ما من أحد أحب إلى إبليس الموت إليه مني. قالوا وكيف ذلك؟ قال لأنه يؤتى إلي بالبدعة من المشرق أو المغرب فأفندها، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالحذر من الوقوع في المبتدعات أو الرغى بها، بل لا بد من معالجتها، ولكن من ذوي الكفاءات العلمية الذين أعطاهم الله قدرة علمية وحكمة دعوية كيف يعالجون وكيف يدعون الناس والأساليب التي يسلكونها، هذا الذي ينبغي أن يكون. تفضل يا
وعما رسول الله عنه ما يقول بحب التحريف
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الناقون هم أهل الأهواء والبدع، وقبلهم أئمة الكفر نفوا عن الله صفات كماله، والله عز وجل أثبت لنفسه صفات الكمال وأثبت له كل مؤمن ومؤمنة عرف الله كما يجب أن نعرفه. فالشيخ رحمه الله يشهد الله ويشهد ملائكته ومن حضر من المؤمنين لأنه يثبت لله عز وجل صفات الكمال والجلال ويمشي عنه صفات النقص والعيب التي وقع فيها أهل الأهواء والضلال. وهذه هي العقيدة الصحيحة السليمة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لفهمها ومحبتها والعمل بها، مستعينين بالله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات العمر أن يعيننا على الفهم العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. والحقيقة إذا تعلم الإنسان هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فعرف ما لله عز وجل من حقوق ونفى عنه ما لا يليق به عز شأنه على ضوء الكتاب والسنة، فقد حدث فتحا عظيما. ويتبع ذلك الاهتمام بمعرفة ما فرض الله علينا من بقية الفرائض وأوجب علينا من الواجبات، ومعرفة المحرمات لنجتنبها، لأن الإنسان إذا تعلم، إذا علم الشر اجتنبه، وإذا خفي عليه فيوشك أن يقع فيه. ونتعلم الخير السنن لنعلمها ونعمل بها، ونتعلم ما يضادها لنجتنب ذلك ونحذر منه. هذه طريقة أهل العلم وطريقة الطلب في العلم. نعم.
قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية.
الفرقة الناجية وسط بين القدرية والجبرية. نعم. عرفنا الفرقة الناجية أنها هي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في باب أسماء الله وصفاته وفي سائر أبواب العلم والعمل. وهم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا على واليهم المسلم، فلم يثيروا شغبا ولم يسلكوا مسلك الخوارج في كل زمان ومكان. هذه صفات الطائفة الناجية المنصورة. ولو كان الإمام جائرا ويقع في أخطاء طالما هو مسلم، فإنهم يحتفظون بحقه وببيعته في أعناقهم وبتأليف القلوب عليه وبالدعوات الصالحة له، بخلاف أهل البدع الذين يدعون على ولاة المسلمين. ليس معهم دليل ولا طريق عليهم. إذن الطائفة الناجية المنصورة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين القدرية وبين الجبرية. فالقدرية هم نفاة القدر. أعيد العبارة.
وهم وسط في باب أفعاله تعالى
من باب أفعال الله. وهم وسط أي الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى القدرية، وهؤلاء نفوا عن الله عز وجل أفعاله، غلوا في نفي أفعال الله، غلوا فأثبتوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وانقسمت هذه الطائفة إلى قسمين. فرقة بالغت في الغلو فقالت إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هذه القدرية. وطائفة قالت إن الله يقدر الخير ولكن لا يقدر الشر ولا يخلق الشر ولا يوجده، هذه القدرية غلط في نفي أفعال الله، وأثبتت غلط في إثبات الأفعال للعباد، فجعلوا مع الله عز وجل خالقين متعددين لا يدخلون تحت الحد والحصر للإنسان البشري. كل إنسان يخلق فعل نفسه عند القدر. لذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق للخير النور وخالق للشر الظلم، قالوا بخالقين. فجاءت القدرية وزادت على معتقد المجوس فقالوا بخالقين متعددين كل يخلق فعلنا، وهذا ضلال مبين. فالله تبارك وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فهو الخالق للعباد وأعمالهم. هذه عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، الله هو الخالق للمخلوقات ولأعمال المخلوقات، وهو المقدر للخير والشر ولا يسأل عما يفعل. والأدلة على ذلك أكثر من أن تذكر في مقام. قال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار. إذن فالله عز وجل هو المنفرد بخلق العباد وخلق أعماله. تقابل هذه الطائفة الضلال الجبرية، وهي طائفة ضالة غلوا في إثبات الأفعال لله ورفع اللوم عن العصاة، فقالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله، ونسبة الأعمال إلى العباد مجاز، والفاعل الحقيقي هو الله، والفاعل الحقيقي. ومن لازم قولهم، وإن كانوا لا يستطيعون أن يصرحوا به، من لازم قولهم أن الله يعذب العاصية وهو ظالم لهم. والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، كما قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن اللازم قول هذه الطائفة الضالة أن الله يعذب العاصي وهو ظالم، إلا أنهم لا يصرحون بهذا، بل هو من لازم قوله. وتوسط أهل السنة والجماعة في باب أفعال الله، توسطوا فأثبتوا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق للعباد ولأعمالهم، وأن العباد هم العاملون لأعمالهم، لأن الله أعطاهم قدرة واختيارا ومكنهم، فأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأمرهم بطاعة المرسلين، وأعطاهم القدرة على فعل الطاعة، وأعطاهم القدرة على اجتناب المعصية. فمن أطاع الله وأطاع رسله فهو من أولياء الله، دخل الجنة. ومن عصى الله تبارك وتعالى وعصى رسله فهو من أعداء الله، يدخله الله عز وجل النار. وذلك راجع إلى عدل الله وحكمته وإلى رحمته وفضله، فلرحمته وفضله هدى من شاء من خلقه، لأنه أتى بأسباب الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن ضل وغوى فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه وبالأسباب التي أتى بها، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن فليس لأحد على الله حجة، كما قال عز شأنه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالعبد يفعل باختياره، وقد جرى بذلك الكلام وجرت المقادير التي لا تتخلف. ولكن العبد ليس مجبورا كما تقول الجبرية أو المجبرة، وإنما هو يفعل باختياره ومشيئته، ومشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الموضوع بالنسبة لطلاب العلم يحتاج إلى العناية والاهتمام، حتى لا يقع طالب العلم في ارتباك. والأمر واضح لله الحمد، ونقتصر على هذا البدء حتى نبتدي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك من يضيف كلمة الوجود في شرح معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله، فهل هذه الزيادة صحيحة؟
يكفي أن يقول لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وكفى.
أحسن الله إليكم. جاء في المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الله الطبيب، إنما أنت رجل رفيق. فهل الطبيب من أسماء الله؟
يبحث هذا السؤال إن شاء الله في المستقبل.
أتابكم الله، ما الفرق بين التحريف والتأويل المذموم؟
التحريف يكون في الألفاظ ويكون في المعاني، تحريف الألفاظ من حرف قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى بالسولة، تحريف لفظ وهو باطل، وفي نفس الوقت هو تأويل مذموم، تأويل الاستوى للاستيلاء تأويل مذموم. ثم التأويل المذموم عام، كل الطوائف المبتدعة سلكت التأويل المذموم، فمثلا في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، التفسير الحق سلفي إثبات اليد لله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله، هذا التأويل الصحيح.